الأمريكية، فيما لفت إلى أنه لا يمكن الجمع بين التهديد وإجراء مفاوضات، وأشار بقائي إلى أن هناك مشاورات مستمرة مع روسيا والدول الأوروبية بشأن المفاوضات مع واشنطن، مضيفا أن هدف إيران من المفاوضات هو رفع العقوبات مقابل إجراءات لبناء الثقة وزيادة الشفافية. وحول الجرائم الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، قال بقائي إن طهران تستخدم كل إمكاناتها لإيصال صوت الشعوب المسلمة، مضيفا من المؤسف في العالم المتحضر اليوم أن يواصل الكيان الصهيوني جرائمه دون خوف من المحاسبة. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيا تاياني أن روما ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية. وقال تاياني خلال معرض إكسبو العالمي في مدينة أوساكا اليابانية: تلقينا طلبا من الطرفين المعنيين ومن سلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط، وكان ردنا بالإيجاب، مؤكدا أن روما عادة ما تستضيف هذا النوع من المحادثات وأنها مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم جميع المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية المسألة النووية وإحلال السلام. حول الجولة المقبلة من محادثات طهران وواشنطن التي ستعقد في روما، نستمع إلى التقرير التالي.
بناء على طلب سلطنة عمان والأطراف المعنية في المحادثات الإيرانية الأمريكية، الجولة المقبلة من محادثات طهران وواشنطن ستعقد في روما. إعلان جاء على لسان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي أشار إلى أن روما استضافت مرارا هذا النوع من المحادثات وهي مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم جميع المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى حل القضية النووية وإحلال السلام. هذا بينما اتسمت محادثات مسقط بالإيجابية واقتصرت على الملف النووي. الكلام لمساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تختراونجي، الذي أشار خلال جلسة استماع برلمانية إلى أن الأمريكيين أظهروا جديتهم في المفاوضات ووعدوا ببذل الجهود لمعالجة مخاوف إيران، لكنه قال أيضا إن من المبكر الحكم على إمكانية التوصل لاتفاق. فقضية طهران الأساسية في المحادثات مع الولايات المتحدة هي رفع الحظر، هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشددا على ضرورة وجود ضمانات لتنفيذ أي تعهدات يقدمها الطرف المقابل نظرا لتاريخه في انتهاك العهود.
إطار وشكل التعاطي بين إيران وأمريكا لا يتغير في الجولة الثانية من المحادثات. المفاوضات ستكون غير مباشرة وستدار بوساطة عمانية، ويتم اتخاذ الترتيبات من قبلهم. المحادثات تقتصر فقط على الموضوع النووي ورفع الحظر، ولن تتناول أي قضية أخرى. هناك تناقضات واضحة في التصريحات الأمريكية، ويجب عليهم تسوية هذا التناقض. من أسباب إجراء المفاوضات غير المباشرة هو أنه لا يمكن الجمع بين سياسة الضغط والمفاوضات في آن واحد، فهذا النهج غير مقبول.
وإلى موسكو يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا الأسبوع لمناقشة المحادثات النووية مع واشنطن قبل جولة جديدة من المحادثات في روما. أفادت بذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، مشيرة إلى أن عراقجي سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف وبعض المسؤولين الروس الآخرين. من جهة أخرى، ستستضيف طهران الأربعاء القادم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وسيلتقي مع وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث تأتي الزيارة في إطار التفاعل والتعاون المستمر بين الجانبين. بحسب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي.
أفادت مصادر محلية بارتقاء 5 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في منطقة خزاعة شرقية خان يونس، كما ارتقى شهيد وجرح آخرون جراء عدوان جوي للاحتلال استهدف مجموعة أشخاص في الشعف شرق حي التفاح بمدينة غزة. وأكدت المصادر وقوع إصابة برصاص الاحتلال في منطقة مواصي رفح، لافتة إلى تركز عمليات القصف والنسف في شمال رفح وجنوب خان يونس ضمن ما يسميه الاحتلال محور مراغ. ووفق آخر المعطيات، ارتفعت حصيلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى ما يقارب 51 ألف شهيد وأكثر من 116 إصابة منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول لسنة 2023. كشف قيادي في المقاومة الفلسطينية أهم نقاط مقترح الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأوضح القيادي أن المقترح ينص على إطلاق سراح 9 من الأسرى الإسرائيليين والجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر. كما يتضمن المقترح مدة 45 يوما لوقف الأعمال العسكرية وفتح المعبر وإدخال المساعدات بشروط إسرائيلية وإعادة انتشار جيش الاحتلال إلى ما قبل استئناف العدوان على قطاع غزة ثم الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية. وشدد القيادي على أن المقترح الإسرائيلي يريد نزع سلاح حماس وضمان عدم عودتها إلى غزة. وفي الضوء البنود المذكورة، أعلن القيادي أن حركة حماس ترى أن المقترح الإسرائيلي لا يلبي المطالب الأساسية في وقف إطلاق النار الدائم. تمكنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من قنص جندي إسرائيلي شرقي مدينة غزة. وقالت سرايا القدس في بيان إنها قنصت جنديا إسرائيليا كان يعتلي تلة المنطار في حي شجاعية شرقي مدينة غزة. من جهة أخرى، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصفها مستوطنة نير إسحاق المحتلة برشقة صاروخية، وذلك ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة. ويأتي إعلان سرايا القدس قنص الجندي الإسرائيلي واستهداف كتائب عز الدين القسام مستوطنة نير إسحاق لتؤكد المقاومة الفلسطينية مجددا صمودها في وجه آلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن أي حوار داخلي يجب أن ينطلق من الأولوية الوطنية والقضية المحورية وعنوانها أن إسرائيل عدو لبنان. وقال فضل الله إن طرد الاحتلال من لبنان وتحرير الأسرى ووقف العدوان وإعادة عمار ما دمره العدو هو واجب ملقى على عاتق اللبنانيين المخلصين لبلدهم وعلى عاتق دولتهم ومؤسساتها، مشددا على أن هذا الأمر يجب أن يكون أولوية أولويات الدولة ومؤسساتها وقضيتها الوطنية المحورية. إلى العناوين. طهران تؤكد أن الهدف من المحادثات الإيرانية الأمريكية رفع العقوبات، وروما تعلن استضافة الجولة الثانية. الاحتلال يواصل جرائمه بغزة، وحماس تعتبر أن المقترح الإسرائيلي لوقف العدوان لا يلبي المطالب الفلسطينية. سرايا القدس تعلن قنص قناص إسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعدتم أوقاتا حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الحضارة الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، لقد أولت الحكومة الإسلامية في ظل حضارة الإسلام أهمية بالغة للاقتصاد والأنشطة الاقتصادية، ووسعت من دائرة الفعالية الاقتصادية لتتجاوز حدود التجارة التي كان قد عرفها العرب قبل الإسلام. نعم، جاء الاهتمام بالجانب الزراعي في المجتمع الجديد، لا سيما بعد الفتوحات الإسلامية، على أن ثمة نقطة لابد من التنويه إليها هنا مستمعين الأكارم، وهي أن الإسلام أقام نظاما اقتصاديا متكاملا، حيث قسمت الموارد المالية والإنفاقات، وإن ضريبة الخراج على الأراضي المزروعة إضافة إلى كونها أحد مصادر المال في الدولة الإسلامية تعتبر انعكاسا لتقسيم الثروة بشكل عادل بين أبناء المجتمع، من حيث إنها تؤخذ من الملاك والأثرياء وتوزع في سهم منها على الفقراء والمعوزين، وتساهم أيضا في دعم بنية بيت مال المسلمين.
ومن الضروري الإشارة هنا حضرات المستمعين إلى أن تحصيل الخراج كان يتم في أوقات محددة من العام وبعد جني المحصول، الأمر الذي يدل على جدولة وصول الموارد المالية وتنظيم وصولها إلى خزينة الدولة. وتم اعتماد التقويم الهجري القمري أساساً لجمع الخراج المأخوذ من الأرض الزراعية، وإن الذي كان يحدث في بعض الأحيان هو جمع الخراج قبل جني المحصول بعد التوافق بين مالك الأرض والحكومة دون ما أي تضييق على معطي الخراج. ومع كل هذا، فإن الحكومة الإسلامية أخذت بنظر الاعتبار الأوضاع الاقتصادية لأصحاب الأراضي الخراجية، إذ وضعت من أجل ذلك جدولا زمنيا يتقارن فيه زمن أخذ الخراج مع زمن جني المحصول. ومن الجدير أن نذكر أن هذا الإجراء الاقتصادي الناجح بدأ منذ عصر الخليفة المعتضد العباسي. وفي الحقيقة وضعت الدولة الإسلامية تقويما خاصا بالخراج عرف بالتقويم الخراجي.
Thank you. مستمعين الأكرم، مع مرور الزمن أخذت الأنظمة الاقتصادية في الحضارة الإسلامية تتطور لتماشي تطورات أي عصر، وظهر نوع من التملك للأراضي الزراعية هو نظام المقاطعات الزراعية. وفي الواقع فإن نظام المقاطعات الزراعية لم يلغي نظام الأراضي الخارجية، بل هو وجد إلى جانبه. وكان نظام المقاطعات الزراعية قد ظهر في إيران في عصر الدولة البويهية، وشهدت سائر البلدان الإسلامية كذلك ظهور هذا النظام الاقتصادي الزراعي. ومع مرور العصور بقي نظام المقاطعات الزراعية حيث كان يلاحظ في عصر الدولة العثمانية وفي زمن حكم المماليك وفي عهد الدولة الصفوية وفي عصر الدولة القاجرية. وبعد الهجوم المغولي على إيران في القرن السابع الهجري زال نظام الخراج والأراضي الخراجية من مضمار الاقتصاد الإسلامي.
وفي دراسة نظام الخراج لابد من القول إن الدولة الإسلامية أوجدت مؤسسات خاصة به، وعرفت هذه المؤسسات بدواوين الخراج، وكانت تتوزع في أرجاء العالم الإسلامي. وإذا كان هذا على النطاق العملي، فإن الخراج مفهوما اقتصاديا ومبحثا فقهيا حظي باهتمام العلماء والفقهاء الذين وضعوا الدراسات التكميلية فيه وأبانوا أحكامه الشرعية والقانونية، وألف فقهاء المسلمين كتبا ووسائل حول الخراج. ومن أشهر مؤلفات الخراج كتاب الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، وهو من فقهاء الحنفية، وكتاب الخراج للمواردي الفقيه المتوفى في عام 450 للهجرة. وكتاب الخراج للمواردي له اسم آخر هو الأحكام السلطانية في الولاية الدينية، إلا أنه من اللازم أن نذكر أن كتاب الخراج لأبي يوسف، وكان من علماء الكوفة وتوفي في عام 182 للهجرة، هو أقدم مؤلف حول الخراج.
أجل أعزائنا المستمعين، أما أقدم مؤلف لعلماء الشيعة حول الخراج فهو للفقيه الإمامي أبي جعفر قدام بن جعفر المتوفى في عام 320 للهجرة، ومن أشهر الرسائل الخراجية لفقهاء الشيعة الإمامية رسالة الخراج للمقدس الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان، ورسالة الخراج للمحقق الثاني أو المحقق الكركي، والاثنان عاصرا الدولة الصفوية في إيران. ويعرف كتاب الكركي حول الخراج بعنوان حل الخراج.
حضرات المستمعين الأفاضل، بحثنا حول موضوع الخراج في الحضارة الإسلامية انتهى. أنتم في البرنامج القادم على موعد للتعرف على جانب وضاء آخر عند المسلمين إن شاء الله.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
لقاء مبارك عند بائع الأقفال. القسم الأول. في هدأة السحر جلس على مصلاه يناجي ربه ويبث إليه همه وحزنه. لقد فاض كأس صبره وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فقد طال انتظاره لكي تتحقق أمنيته، وعمل بما عرف من الوسائل لكي يحظى ببغيته، لكنه لا زال يتلظى بنار الشوق إليها. ناجى ربه: إلهي، ها قد أنهيت 40 ليلة 4 تعبدت لك فيها في مسجد السهلة، لكني لم أفز بلقيا الحبيب، فيما فاز قبلي كثيرون من عبادك قاموا بما قمت به، فلماذا يا ربي مننت عليهم وحرمتني؟ جلت حكمتك. أجل، كان هذا الشيخ العالم قد قضى 40 ليلة 4 في مسجد السهلة طلبا للقاء إمامه المهدي عليه السلام، عملا بسنة الأخيار الشائعة بين المؤمنين لكثرة ما رأوا من بركاتها ولكثرة من فاز منهم بلقاء الإمام الغائب عليه السلام. بعد أن استقام على الإخلاص في التعبد لله تلك الليالي 40 في ذلك المسجد المقدس، هذا العالم لم يحظى بما حظي به هؤلاء من قبله ومن بعده، ولكن الهم والحزن لم يشتد به لهذا الأمر وحده، بل لأنه قد توسل للحصول على أمنيته بوسائل أخرى تحمل فيها الكثير من التعب والنصب والمشاق. قام برياضات كثيرة مما عرف خلوها من المحاذير الشرعية، وسعى لتحمل علم الجفر، وبذل لأجله الكثير، لكن كل ذلك لم يوصله إلى بغيته. أقبل على ما قام به غيره وفازوا بما اجتهد للفوز به، لكنه هو لم يفز بما فازوا، فلماذا؟ الشوق للقاء إمام زمانه تفجر في قلبه، فدفعه للعمل بكل وسيلة لأجله، ولكن هل كان يرى أنه أهل للفوز بلقاء هذا الحبيب؟ يكفيه لذلك كونه من العلماء وقيامه بتلكم الوسائل، وهل أن هذه هي العقبة التي كانت تصده عن تحقق أمنيته؟ الله أعلم بحقيقة الحال، ولكن صاحبنا انقدح في قلبه في تلك الخلوة السحرية المباركة بربه جل وعلا أن العقبة هي تلك. قال في نفسه بعد أن عاتب ربه بتلك العبارات: ويح نفسي، ما أجرأها على مولاه، أليس هو الذي لا يسأل عما يفعل؟ لقد اتكلت على علمي وعملي ونسيت أن الأمر كله بيد الله. من أنا لكي أكون أهلا لهذه الكرامة بدون توفيق الله؟ هل هذا إلا العجب الذي أوقع إبليس اللعين في الهاوية الكبرى؟ هذه هي العقبة، ولا بد لي من تجاوزها. انهمك صاحبنا في الاستغفار والتضرع إلى ربه في تلك الخلوة السحرية، فأحس بأنوار رحمية تغمر قلبه لم يألف نظيرا لها من قبل، جعلته يتهجد لربه ويتعبد له بلذة روحانية لا تصف. أنسته طول قيامه في تلك الخلوة السحرية المباركة، حتى أخذته سنة شاهد فيها من يدله ابتداء على الطريق إلى لقاء إمام زمانه أمنيته العتيدة. سمعه يقول له: إن أردت لقاء الحبيب فاذهب إلى بلدة صاحبك سلمان وتعبد فيها 40 ليلة لربك بإخلاص، ولا تنظر إلى عملك، بل ترقب رحمة ربك وتعرض لنفحاته في الأسحار. انتبه الرجل عند هذه الكلمة ليجد الفجر الصادق على وشك البزوغ. صاحبه سلمان وهو من تلاميذه جاء من بلدة صغيرة نائية لطلب العلم الديني في حاضرته، والرجل لم يذهب إلى تلك البلدة أصلا ولا يعرف فيها أحدا، والطريق إليها محفوف بالكثير من المشاق، خاصة في تلك الأيام التي كانت وسائل النقل فيها بدائية، فكيف يذهب إليها فضلا على الإقامة فيها ما لا يقل عن 40 يوما؟ ولكن صاحبنا كان على يقين من صدق الرؤيا التي رآها في تلك السنة وأنها من نفحات الرحمن الرحيم، لذا لم يضعف تفكيره في صباح تلك الخلوة السحرية المباركة من عزمه على إطاعة الأمر، فشد رحاله سريعا وتوجه إلى بلدة تلميذه سلمان. أيها الإخوة والأخوات، ترى ماذا سيجري لصاحبنا في بلدة تلميذه الشيخ سلمان؟ هل سيحصل على ما يريد فيها؟ وهل سيصبر لو تأخر عند الموعد؟ الأجوبة على هذه الأسئلة ستجدونها في القسم الثاني والأخير من هذه القصة، قصة لقاء مبارك عند بائع الأقفال، ونحن نتابع حكايتها لكم في مثل هذا الوقت من الحلقة المقبلة بإذن الله. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو الناس في ميدان القيامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالوجود وهدانا للإسلام وغمرنا بلطفه ورحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم به الأنبياء وفضله على جميع الرسل وبعثه بأكمل دين. اللهم صل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، وعلى آله الطيبين الأخيار الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
صدق الله العلي العظيم.
جاء في السيرة النبوية الشريفة أنه عندما سار رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون إلى غزوة بدر، كانت الدواب محدودة عند المسلمين، فكان كل بضعة أشخاص يتعاقبون على دابة واحدة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد، هؤلاء الثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، يركب كل واحد منهم مدة من الوقت ويمشي خلفه الآخران، ثم يركب الثاني وهكذا حتى يركب الثالث. فقال علي: ومرثد؟ قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، نتنازل لك عن حصتنا في الركوب، فأنت تبقى راكبا وكلانا يسير خلفك. فأجابهما رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: لست بأغنى منكما عن الأجر، ولا أنتما بأقوى مني على المشي. وأصر صلى الله عليه وآله أن يتبادل معهما الركوب على البعير. نريد أن ننطلق من هذا الموقف إلى مسألة التغيير النفسي والقيمي الذي أوجده رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس الناس من حوله. هؤلاء الناس الذين كانوا يعيشون تحت سيطرة القيم المادية وكانوا يخضعون لها ويتنافسون على الكسب منها، المجتمع الجاهلي كانت القيمة المادية هي القيمة المسيطرة فيه، كل واحد كان يريد أن يكسب أعلى قدر من الغنائم والأموال والمكاسب المادية، وكانوا يتفاخرون بمظاهر القوة، القوة القتالية القاهرة لبعضهم بعضا. فالتنافس بينهم كان في ميدان الكسب المادي، ولم يكن هناك أفق آخر للتنافس فيما بين أولئك الناس. القيمة السائدة والمهيمنة هي قيمة الكسب المادي والقوة المادية. حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أحدث بعثا جديدا في نفوسهم، فتح أمامهم أفقا آخر، بحيث أصبحوا يتنافسون على الالتزام بالقيم انطلاقا من الطمع والطلب لرضوان الله سبحانه وتعالى وثوابه. أصبح ميدان القيم وميدان الأخلاق هو ميدان التنافس بين أفراد ذلك المجتمع، وبهذا بدأت عملية التغيير في المجتمع وتحول إلى مجتمع آخر. القرآن الكريم جاء ليذكي هذه الحالة من التنافس القيمي المبدئي الأخلاقي في نفوس أبناء ذلك المجتمع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في ميدان القيم في الحصول على رضا الله وعلى ثواب الله سبحانه وتعالى، وليس في الكسب المادي، وفي إحراز مظاهر القوة المادية القاهرة. ويقول تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ذلك العربي الذي كان يقاتل من أجل الغنائم والمكاسب صار يبذل ما لديه من مال ومن مكسب من أجل ثواب الله وتنافسا على القيم، على الالتزام بالقيم الصالحة. ولذلك مدحهم الله تعالى ومدح هذه الخصلة فيهم بعد أن كانوا يتنافسون على المكاسب، صار بعضهم يؤثر على نفسه، يقدم ما لديه من مكاسب للآخرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي التاريخ قصص كثيرة تبرز هذه الحالة. ورد أنه أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله رأس شاه، هدية، وفعلا لم يكن في بيته طعام يكفي لعائلته، لكنه تشاور مع زوجته حول وضع جارهم، قال: لعل جارنا هو أحوج منا إلى هذا. وبالفعل أهداه إلى بيت جاره. الجار هو الآخر أيضا صار يفكر في جاره: لعله أحوج إلى هذا، وأهداه إلى جاره، وهكذا إلى 7 بيوت، ثم عاد إلى الشخص الذي أهدي له أول الأمر. هكذا كانت هذه الروح في أوساط أولئك الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد حدثنا القرآن الكريم عن أهل البيت عليهم السلام الذين كانوا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. القصة المعروفة حينما تصدقت فاطمة عليها السلام بطعام إفطارها وإفطار ولدها 3 أيام وباتوا على الماء. هذه هي الروح الجديدة التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس من حوله. ويذكر التاريخ أنه في غزوة اليرموك كان هناك جرحى من المسلمين، وبالطبع الجريح وعلى أرض المعركة وتحت أشعة الشمس اللاهبة المحرقة يحتاج إلى الماء حتى يروي به ظمأة، فجاء أحد المسلمين بالماء لأحد الجرحى: اشرب شيئا من الماء البارد. قال: والله إني لشديد الظمأ والعطش، ولكن انظر هناك فإن جريحا على أرض المعركة لعله أشد عطشا مني. وفعلا ذهب إلى الثاني وهو بدوره أشار إلى جريح آخر: اذهب إليه لعله أشد حاجة إلى الماء مني. وهكذا إلى 10 من الجرحى حتى عاد إلى الأول فوجده قد فارق الحياة، والباقون كذلك قد فارقوا الحياة. هذه هي الروح، روح الإيثار، روح التنافس القيمي. فعلينا أن نتذكر هذه القيمة العليا الكبيرة التي ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وبعثها في نفوس أصحابه، هي قيمة التنافس القيمي، أن نتنافس على خدمة القيم، أن نتنافس على الأخلاق وليس على المكاسب والمصالح المادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله والسير على هديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
السلام المؤمن المهيمن العزيز، الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف، الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت حسيب، الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد، الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم، الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته والله عليم بما يفعلون، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيها من برد فيضرب يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الهدف من المحادثات الإيرانية الأمريكية رفع العقوبات، وروما تعلن استضافة الجولة الثانية. الاحتلال يواصل جرائمه بغزة، وحماس تعتبر أن المقترح الإسرائيلي لوقف العدوان لا يلبي المطالب الفلسطينية. سرايا القدس تعلن قنص قناص إسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. تفاصيل النشر. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستستمر، مشيرا إلى أن هناك تناقضات في السياسة.